طالبا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطير.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب تعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنلتقي في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر المبارك سائلينه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يفتح لنا جميعا أبواب الخير والقبول بمنه وكرمه، وأن يمن علينا بإدراك هذا الشهر والقبول وإدراك رمضانات عديدة منه وكرمه. كالعادة نأخذ ما تيسر من المسائل ونتدارس كلام أهل العلم فيها رحمة الله عليهم. من المسائل التي تعرض للإنسان في الحضر وفي السفر، وهو إذا كان الإنسان لم يصلي مثلا صلاة المغرب وجد قوما يصلون العشاء، أو كان مثلا لم يصلي العشاء وجد قوما يصلون المغرب، فهل يجوز أن يأتم بمن يصلي العشاء إذا كان يصلي المغرب أو العكس؟ هذه الصور تعرض للمقيم مع المقيم، وللمسافر مع المسافر، وللمقيم مع للمسافر مع المسافر، وللمقيم مع المقيم، وللمسافر مع المقيم. هذه الصور تعرض في هذه الأحوال حينما يكون لم يصلي هذه الصلاة فيجد هؤلاء الجماعة يصلون صلاة أخرى، فهل يصلي معهم أو لا؟ جمهور العلماء لا يرون أن يقتدي من يصلي صلاة بإمام يصلي صلاة أخرى، وعلتهم أو دليلهم في هذا الاختلاف النية، وهذا القول مرجوح ودلة الجواز واضحة وبينة، والكلام قد يطول فيها، لكن الشأن في المسألة المتعلقة باختلاف الهيئات. لكن من جهة تقرير الأصل في هذه المسألة الصواب هو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، واختيار المجد عبد السلام تيمي رحمه الله، وكذلك حفيده ابن تيمي رحمه الله عليهم، وجمع من أهل العلم، أنه يجوز أن يقتدي من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، ومن يصلي العشاء من يصلي المغرب، وهكذا من يصلي الظهر من يصلي العصر، من يصلي الظهر من يصلي الفجر، أو العكس في جميع الصلوات، ولا يضر اختلاف النية، إنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تختلفوا عليه، كما في الصحيحين أبي هريرة، صحيحين حيث أنس وعائشة وهريرة: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا. الحديث ثم قال: فلا تختلفوا عليه. فهذا هو الاختلاف المنهي عنه، ولهذا يجب على المأموم أن يكون مع إمامه، بل جميع المصلين يكونون في حالة استقامة واصطفاف حتى يكونون صفا واحدا، وكذلك لا يختلفون فتختلف قلوبهم كما في الحديث الصحيح. وعند الحاجة إلى مثل هذا فلا بأس على الصحيح تحصيلا للجماعة، وتحصيل الجماعة أمر مهم، بل إنه لأجل تحصيل الجماعة ربما سقط واجبات، بل ربما أركان، وهذا كما يقع في صلاة الخوف. فعلى هذا المسألة المتقدمة، وهي مسألة صلاة مأموم خلف إمام يصلي صلاة تخالفها، لها صور كما تقدم: إما أن يصلي المغرب خلف العشاء أو عكسها، والصور تأتي على ثلاثة أحوال: إمام أن يكون أحدهما مسافر والآخر مقيم، أو أن يكون مقيمين، أو أن يكون مسافرين. فالصحيح كما تقدم أنه لا بأس أن يصلي من يصلي أن يأتم من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء. وعلى هذا لا فرق بين أن يأتم بمسافر أو مقيم، سواء كان الإمام مسافرا أو مقيما، لأن صلاة المغرب تام ليس فيها قصر، ولا يعني يضره صلاة الإمام لأن صلاته لا قصر فيها. فإن كنت تصلي خلف مقيم في هذه الحالة تصلي 3 ركعات إذا كنت أدركت الصلاة من أولها، وإن كنت أدركتها الركعة الثانية فما بعد فأنت في هذه الحالة إما أن تسلم معه وإما أن تسلم بعده إذا كان فاتك أكثر من ركعة. وإذا أدركت معه 3 ركعات من أول الصلاة فإنك تتشهد، وهل تسلم أو تنتظر، وهل تسلم كما في بعض صفات صلاة الخوف أو أنك تسلم وتنصرف. الصحيح في هذا أو الأقرب والله أعلم في هذا أنه إذا كنت يعني سوف تصلي العشاء مثلا، في هذه الحال عليك أن تسلم إذا أمكنك وأن تلحقه في الركعة الأخيرة، فتكون أدركت صلاة الجماعة في المغرب وصلاة الجماعة في العشاء. فإن كنت مسافرا فيجب عليك الإتمام، أما إذا كنت مقيما في هذه الحالة الأمر واضح، لأن الإنسان قد مثلا ينسى صلاة المغرب وهو مقيم، أو يكون صلاها ثم تذكر أنه محدث، أو يكون مثلا مريض يجمع الصلاة فأدرك جماعة يصلون المغرب يصلون العشاء ولم يصلي المغرب إنه يجمعها فصلى معه المغرب. في هذه الحالة عليك أن تتم الصلاة، سواء لأنك أدركت ركعة، ومن أدرك ركعة مع المقيم فإنه يتم الصلاة، وهذا يعني عند عامة يعني هذا عند عامة العلم للمسافر، وكذلك أيضا على قول الجمهور حتى ولو لم يدركه إلا قبل السلام. هذه صورة. الصورة الثانية عكسها، وهو أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، وهذا الحكم أيضا لا يختلف في حق الإمام، لأنه سوف يصليها 3 ركعات سواء كان مسافر أو مقيم. أما أنت فإنك ترى تصليها ركعتين إذا كنت مسافر، وترى تصليها 4 ركعات إذا كنت مقيما. في هذه الحال إن كنت مسافرا واتممت به فجمهور العلماء كما لا يخفى لا يجيزون هذه الصورة. الشافعي رحمه الله في هذه الصورة لا يرى القصر، وإن كان يرى صحة ائتمامك به، لكن في هذه الصورة لا يرى القصر، بل يقول إنه يجب عليك الإتمام لأمرين. الأول أنها صلاة تامة، والمسافر إذا صلى خلف الإمام خلف المقيم فإنه يتم الصلاة، وهذا كما أنه في الصلاتين اللتين من جنس واحد، الظهر خلف الظهر والعصر خلف العصر، كذلك أيضا ظاهر خبر حديث ابن عباس إطلاقه يدل على جميع الصلوات، لقوله ما بال أنه لما سأل موسى بن سلمة الهذلي وأنه قال إذا أننا إذا صلينا وحدنا قصرنا، قال تلك سنة بالقاسم يقول ابن عباس، وفي لفظ أحمد ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا كنا مع الإمام أتممنا، قال تلك السنة. فحديث ابن عباس يشمل هذه الصور، يشمل صورة ما إذا اتفقت صلتان، يعني كانت الصلتين متفقتين ظهرا عصرا، أو كانت إحداهما تخالف الأخرى، كذلك أيضا إذا كانت الصلاة تامة، إذا كانت الصلاة أصلا لا تقصر فلا يختلف حكمها في السفر عن حكمها في الحضر، كأنك صليت خلف إمام مقيم بصلاة من جنس صلاة الظهر خلف الظهر، فلهذا تتم الصلاة خلفه على الأظهر. وأمر آخر أنه على هذا تنوي المفارقة، وليس هناك حاجة، هو نية المفارقة للإمام حينما تصلي ركعتين صلاة العشاء، لكن التعليل الأول أظهر والله أعلم، لأن نية المفارقة ربما يقال إنه لا بأس بها لأنه مسافر، ولأن المشروع في حقه أن يصلي ركعتين، بل بعض العلماء قالوا بالوجوب، إنما التعليل الأول أظهر من جهة أنك تصلي صلاة أو تأتم بإمام يصلي صلاة تامة، ومن صلى مع الإمام ف فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه صورة. والأظهر كما تقدم أنه في هذه الحال أنك تصليها تامة. وكذلك أيضا على الأظهر إذا كانت صلاة الفجر مثلا لأنها لا قصر فيها، فلو أنك صليت العشاء خلف من يصلي الفجر فظاهر القاعدة أو ظاهر التعليل والمعنى أنك أيضا لا تقصرها، لأن صلاة الفجر تامة، أن صلاة الفجر تامة، فلهذا تتم الصلاة. فلو أن إنسان مثلا أدرك صلاة الفجر، أدرك صلاة الفجر مع الإمام وتذكر أنه لم يصلي صلاة العشاء، أو أنه صلاها لكن تبين أنه على غير وضوء أو نسي أو نحو ذلك مثلا، في هذه الحالة عليك أن تتم الصلاة بعده، تتم الصلاة عليك أن تتم الصلاة بعده لأنها صلاة تامة. ومن باب أولى إذا كانت هذه الصلاة في الحضر، يعني لأنك قد تصلي خلف إمام يصلي الفجر وهو مسافر، قد تكون صلاة عشاء لمقيم لمسافر خلف صلاة فجر لمسافر، وكذلك أيضا قد تكون صلاة عشاء خلف صلاة الفجر لمقيم، فإن كنت تتمها خلف المسافر فمن باب أولى أن تتمها خلف المقيم. وكذلك أيضا من صورها، منها صور هذه المسألة، وهو ما إذا صليت مثلا العصر خلف المغرب، خلف العصر الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، أو الظهر خلف العشاء، أو العشاء خلف الظهر، وهكذا يعني رباعية خلف رباعية، صليت مأموما رباعية خلف إمام يصلي خلف إمام يصلي رباعية، هذه الأحوال تارة يكون في الحضر وتارة يكون في السفر. إن كان في السفر فلا شك الإمام يصليها ركعتين هذه الرباعية مقصورة، وإن كان في الحضر فإنه يصليها تامة. هل يقصر المسافر في هذه الحال، في حال السفر خلف الإمام المسافر وفي حال الحضر خلف الإمام المقيم؟ الجمهور هنا كما تقدم لا يرون أن هذه الصور لا تصح عندهم هذه الصورة، إنما على قول الشافعي رحمه الله وعلى القول الذي اختاره جمع من أهل العلم أنك إذا صليت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وأنت مسافر خلف إمام مقيم، خلف إمام مقيم، والصلاة التي صليتها خلفه صلاة رباعية، صلاة رباعية مثل أدركت صلاة العصر وأنت لم تصلي صلاة الظهر، الأظهر والله أعلم أنك تصليها تامة وإن اختلف الجنس، ظهر خلف عصر، عصر خلف ظهر، خلف عشاء ونحو ذلك، أنك تصليها تامة، أنك تصليها تامة لعموم الأدلة في هذا، وأنه إذا صلى خلف الإمام فإنه المقيم فإنه يصلي كصلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والأصل أن الأصل بقاء الصلاة تامة، الأصل بقاء الصلاة تامة. وإذا أشكل الأمر وشككنا في القصر من عدم نرجع إلى الأصل وهو أن أصلها تامة، فلأن شككنا هل الواجب 4 ركعات أو الواجب ركعتين وليس هناك دليل يفصل، فنرجع إلى الأصل، أصل وجوبها أنها 4 ركعات مع الدليل العاضد لهذا المتقدم في حديث ابن عباس مع قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل ليتم به، إلا ما استثني بدليل خاص أن تكون إحدى الصلاتين تختلف هيئتها عن تلك الصلاة الأخرى كالرباعية خلف الثلاثية والثلاثية خلف الرباعية ونحو ذلك. فالأظهر في هذه الصورة والله أعلم أنه وإن اختلف جنس الصلاتين أنك تصليها تامة، أنك تصليها تامة. وعلى هذا إذا أدركت الإمام قبل التسليم فإنك تتم على قول الجمهور، وعلى قول مالك وشيخ الإسلام رحمه الله أنك إذا أدركت ركعة واحدة أدركت ركعة، لأنهم لا يلحقك حكم المأموم أو حكم الإمام إلا إذا أدركت معه ركعة، ولهم أدلة معروفة في هذا، وأدلة الجمهور أخذت بإطلاق النصوص التي لم تفرق فتدخل في هذه الصورة وغيرها. هذه صورة كما تقدم، وهو صلاة المسافر خلف المقيم صلي رباعية خلف رباعية. إذا كان الإمام مسافر وأنت مسافر صليت رباعية خلف إمام مثلا صلاة الظهر خلف العصر والإمام مسافر، إذا كان مسافر صلي ركعتين، في هذه الحال هل تصلي أربع؟ بمعنى لأنه لا يصلي، لأن الأصل الواضح البين وهو أنك إذا صليت خلفه يصلي الظهر، أنت تصلي الظهر ويصلي الظهر، في هذه الحالة تتم أربع خلف الإمام المقيم، هذا واضح. إنما الإشكال فيما إذا كان الإمام يصلي صلاة مثلا الظهر وأنت تصلي صلاة العصر، وهو مسافر وأنت مقيم، هو مسافر وأنت مقيم، هل نقول في هذه نغلب جانب المأموم فهو مسافر فيصلي ركعتين، أو نغلب جانب الإمام وأنه يصليها تامة، ولأن القصر الصلاة لا يكون إلا مع اتفاقهم، أما مع اختلافهما فنرجع إلى أصل الإتمام، إلى أصل الإتمام فيتم. ولهذا قال العلماء فيما إذا شك في المسح، إذا شك في المسح فإنه يبني على اليقين، يعني في مسألة داء المسح ونحو ذلك، لأن الأصل عدمه، وهذا باب عظيم في باب الاحتياط للعبادة. وهذه المسألة محتملة، لكن فرق بين صلاة، بين اقتدائك بإمام مسافر وبين اقتدائك بإمام مقيم. الأقرب والله أعلم أنه إذا اقتدى مسافر بمسافر واختلفت الصلاتان ظهر خلف ظهر، في هذه ما دام الإمام يصلي ركعتين وأنت تصلي ركعتين، والصلاة هذه تقصر، ليست كصلاة المغرب وكصلاة الفجر لا تقصر، لأنك تقتدي بإمام بصلاة لا تقصر، هذا واضح، أن هذا مثل ما تقدم أنك تتم. لكن حينما تقتدي بإمام يصلي صلاة مقصورة، هي مقصورة ويصلي ركعتين، فالأقرب والله أعلم أن الله أعلم أنك تصلي ركعتين، وإن كانت الصلاة صلاة عصر وأنت تصلي صلاة ظهر، أو صلاة مغرب ويصلي صلاة عشاء، أو صلاة عصر ويصلي صلاة عشاء، وهذا غاية الاختلاف في مسألة الهيئة في الجهر مثلا بالقراءة نحو ذلك، وإلا فالصلاة واحدة، إنما اختلاف هذه صلاة ليلية وهذه صلاة نهارية، فالأقرب والله أعلم. في هذه الصورة أنك تقصر الصلاة، تقصر الصلاة لأن اليوم يقصرها، ولأنها صلاة تقصر، ولأنها صلاة تقصر في هذه الصورة. وهكذا أيضا في صور أخرى، مثلا ذكروا مثلا صلاة الجمعة ونحو ذلك من الصلوات الأخرى التي تختلف فيها، يختلف فيها جنس الصلاة، يختلف فيها جنس الصلاة. فالمتحرر في هذه المسألة أن اختلاف النية لا يضر، لا يضر اختلاف النية تحصيلا للجماعة. ومعلوم الأدلة في هذا، في قصة معاذ رضي الله عنه، وهو من أوضح الأدلة، وأدلة كثيرة في هذا. ثم أيضا الأخبار فسرت وبيّنت أن الاختلاف في الأفعال، ثم لأجل تحصيل الجماعة، لأجل تحصيل الجماعة يعني وجبت صلاة الخوف، شرعت صلاة الخوف، وإن حصل ما حصل فيها من تفويت أمور لو فعلت في حال الاطمئنان والاستقرار لكانت الصلاة باطلة بلا خلاف. فهذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله. وربما أيضا عند التأمل يظهر صور أخرى في هذه الصورة. ولهذا في الصورة المتقدمة حينما مثلا يصلي العشاء خلف المغرب، صلي العشاء خلف المغرب، تقدم أنه يتمها، أنه يتمها لما تقدم أنه يصلي خلف إمام يصلي صلاة تامة، ولأنك بعد ذلك تقوم فتقضي، تقوم فتقضي، فلا يحصل اختلاف على الإمام، بخلاف ما إذا صليت العشاء مقصورة فإنك تخالف بالتقدم عليه. والعلة الأظهر كما تقدم هو أن هذه الصلاة صلاة تامة فلا تقصرها خلفه، فلا تقصرها خلفه، فلذا كان الأظهر والله أعلم هو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسائل، إلا ما دل الدليل على خروجه، ولأن اليقين هو وجوب الصلاة التامة، هو وجوب الصلاة التامة فنرجع إليه. المسألة الثانية في هذا اللقاء مسألة المريض إذا لم يستطع التيمم. إنسان مريض في المستشفى لا يستطيع التيمم، بمعنى أنه ليس عنده تراب، ليس عنده مثلا شيء يتيمم عليه، أو كان لا يستطيع التيمم مثلا، وهذه لها صور، تارة يستطيع أن يضرب لكن ليس عنده تراب، وليس عنده إلا الفراش، وليس عنده إلا الجدار، ماذا يصنع؟ مذهب أحمد والشافعي رحمه الله عليهم يقول لا بد من التراب، وأدلتهم معروفة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن يجوز التيمم على كل ما تصاعد، فتيمم صعيدا طيبا، والطيب الطاهر، الطيب هنا عن أظهر الطاهر، والمرء بن عباس أنه تراب الحرث، هذا في ثبوته نظر، والأظهر والله أعلم أنه ما تصاعد من الأرض. وعلى هذا إذا كان الإنسان مريض ولا فالأحسن والأحوط أن يكون عنده تراب، فإن لم يتيسر فالأظهر والله أعلم أنه يضرب ما تيسر من الجدار الذي حوله، ولو كان الجدار يعني ليس فيه غبار، وكذلك يضرب السل الذي هو عليه، فإن كان في التراب غبار يعلق به فلا بأس. هذا هو الأظهر والأقرب للإطلاق في الآية. فمالك رحمه الله يقول إنه يضرب كل ما تصاعد، حتى ولو ضرب على العشب ونحو ذلك، بل ولو ضرب على الصخر ونحو ذلك فإنه يجوز له ذلك. وإذا كان الإنسان لا يستطيع التيمم لأنه مثلا على السرير ومعاجز على أحد كديه أو مربوط ونحو ذلك، ففي هذه الحالة الصحيح أنك تصلي بغير طهور، لا ماء ولا تراب، تنوي الصلاة، وهذا هو الصواب ولا إعادة عليك، وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين قبل مشروعية التيمم، فإنهم صلوا بغير وضوء، وصلاتهم بغير وضوء مع عدم مشروعية التيمم هو كذلك مثل صلاة من يصلي مع عدم عند فقد ما يتيمم به، لأن فقد التيمم ينزل منزلة عدم مشروعيته، عدم مشروعيته، فجاز في ذا فجازت الصلاة على الصحيح ولا إعادة في هذا. ثم أيضا أصل آخر أنه أن الواجب يؤتى به بقدر استطاعه، فاتقوا الله ما استطعتم، وحضرت الصلاة ووجبت وليس عنده ما يستطيع التطهر به من ماء أو تراب، في هذه الحالة الواجب عليه أن يصلي، وما لم يستطعه فإنه يسقط عنه كما تقدم. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، فأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم متى إلى ديننا، ولتسألي الشيخ يجيب.